إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قال الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله في سننه، قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس عند باب عبد الله بن مسعود، فإذا خرج لصلاة الغداة مشينا معه إلى المسجد، قال فبينما نحن جلوس جاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أو خرج إليكم عبد الله بن مسعود بعد؟ قلنا لا، فانتظر معنا حتى خرج، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فماذا رأيت؟ قال: رأيت حلقا في المسجد، على كل حلقة رجل ومعهم حصى، فيقول لهم: كبروا 100، فيكبرون 100، ويقول: هللوا 100، فيهللون 100، ويقول لهم: سبحوا 100، فيسبحون 100. قال ابن مسعود لأبي موسى: ماذا قلت لهم؟ قال: لم أقل لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: هل قلت لهم يعدون سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ فمضوا حتى جاء ابن مسعود ووقف على حلقة من تلك الحلق، وقال لهم: ماذا أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: هل عددتم سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء؟ ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ، وهذه آنيته لم تكسر، إما أن تكون على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون مفتتحي باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لا يدركه، وكم من مريد للخير لا يدركه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وإني لأرى أكثرهم منكم. قال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أصحاب الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. عباد الله، هذا الحديث فيه بيان أن صلاح النية لا يشفع لأهل البدع على بدعهم وعلى مخالفاتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاح النية وإخلاصها لله سبحانه ليس بكاف في صحة العمل وقبوله عند الله جل وعلا، بل لا بد مع سلامة النية وإرادة الخير كما قال أولئك القوم: يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. لا بد أن يكون مع ذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قرر العلماء عليهم رحمة الله أن المتابعة إلى جانب صحة النية مع إسلام العبد إذا تحققت كان العمل صالحا، وإذا تخلف أحد هذه الشروط الثلاثة حبط العمل. فإذا تخلف الإسلام ولو أخلص فيه صاحبه وكان العمل مشروعا كالزكاة والصدقة، فإذا تصدق نصراني أو يهودي بصدقة يريد بها وجه الله والصدقة مشروعة، فلا يقبل منه هذا العمل بسبب كفره بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعلى ذلك فمن كان متلطخا بالشركيات ولو نسب إلى الإسلام وإلى أهله فأعماله حابطة بسبب الشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا أي مخلصا فيه ومتابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي يحافظ على هذا العمل الصالح بعدم الإشراك بالله. وإذا كان العبد مسلما إلا أنه لم يخلص في عمله ولو كان ذلك العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل، فلا يقبل. كما في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. كمن يعمل العمل للناس يبتغي بذلك الثناء والمدح رياء وسمعة. وهكذا عباد الله، إذا توفر الشرط الأول الإسلام والثاني الإخلاص، إلا أنه تخلف الشرط الثالث تابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل لا يقبل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعمل يكون مردودا إذا لم تتحقق فيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيف تكون المتابعة؟ كيف يا عباد الله تتحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن أناسا يصلون صلاة فنجد العلماء الربانيين ينكرون عليهم تلكم الصلاة ويحكمون عليها بالبدعة، ونجد أناسا يصومون ونرى العلماء ينكرون عليهم صيامهم ويحكمون عليه بالبدعة، ونرى أناسا يذكرون الله عز وجل، ونجد العلماء ينكرون عليهم فعلهم ويحكمون عليه بالبدعة، كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه مع أصحاب تلك الحلق. إذن كيف يا عباد الله نعرف أن هذا العمل مشروعا، وأن المتابعة قد تحققت فيه؟ الجواب: لا تتحقق المتابعة في العمل إلا إذا وافق الشرع في 6 أمور، فيكون حينها العمل مشروعا، وإن تخلف واحد منها فلا يكون مشروعا. هذه 6 هي: الأول السبب، والثاني الجنس، والثالث القدر أو المقدار، والرابع الكيف أو الصفة، والخامس الزمن، والسادس المكان. فالأول السبب، فمن أتى بعبادة أتى بها في غير سببها فحينها تختل المتابعة ويكون العمل بدعة، كمن إذا أراد أن يسافر أحدث صلاة فهذه الصلاة بدعة، لأن إرادة السفر ليس سببا شرعيا للصلاة. أو من تجشأ بعض طعام فذكر الله بعد ذلك بأن حمد الله بسبب التجشع، فهذا الذكر غير مشروع ويكون من المحدثات، لأن الشرع لم يعين هذا السبب للإتيان بالحمد. فهذا الشرط الأول السبب، فمن أتى بعمل في موضع من المواضع وجعل ذلك من موضع سببا لفعل تلك العبادة فهذا العمل محدث. والأمر الثاني الجنس، فإذا ضحى شخص مثلا بفرس فهذه العبادة غير مقبولة وغير مشروعة، لأن الشرع قد حدد جنس الأضحية وهي في الغنم وفي الإبل وفي البقر، أي في بهيمة الأنعام. فمن ضحى بدجاجة فهذا العمل محدث، أو من ضحى بفرس فهذا العمل محدث لتخلف هذا الشرط وهو الجنس. مثال آخر: من زكى زكاة الفطر نقودا من الذهب والفضة أو ما يقاس عليها من العملة الورقية فهذه الصدقة في قول جماهير أهل العلم غير مقبولة، لأن زكاة الفطر جنسها فيما يقتات من طعام الناس أو من غالب طعامهم من التمر والبر والأقط والشعير ونحو ذلك. وهكذا من أخرج كفارة اليمين من غير الطعام فلا تقبل، كأن يخرج نقودا، فإن الشرع قد حدد جنس كفارة اليمين وهو الإطعام 10 مساكين أو الكسوة أو عتق رقبة. والأمر الثالث عباد الله الذي تتحقق به المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم القدر. فلو أن إنسانا توضأ وزاد في وضوئه فغسل أعضاءه 4 تعبدا ففعله محدث ويكون قد أساء إلى نفسه وظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 ثم قال: فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم، فقد أساء وظلم، فقد حدد الشرع عدد مرات الغسل لأعضاء الوضوء فغاية حدها 3، ويجوز مرتين أو مرة أو المخالفة بما لا يزيد على 3، إلا مسح الرأس ففي كل الأحوال مرة واحدة. حدد الشرع هذا العدد فلا نتجاوزه. كما لو صلى الإنسان المغرب 4 ركعات ففعله محدث، لأن الشرع قد حدد قدر ركعات صلاة المغرب وهي 3 ركعات. والأمر الرابع وهو الكيف، فلا بد أن تكون الصفة التي تؤدى بها العبادة على ما جاء في الشرع. فمن توضأ مثلا وبدأ بغسل الرجلين أو بدأ بغسل اليدين إلى المرفقين فوضوءه باطل على الصحيح من أقوال أهل العلم، فوضوءه باطل لأنه أتى بكيفية لم تأتي في الشرع ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون العمل باطلا بسبب تخلف هذا الأمر وهو الكيف، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الناس، والأمر الخامس الذي به تتحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون العمل مشروعا الزمن، فلو أن إنسانا صلى صلاة الفجر مثلا قبل طلوع الفجر الصادق فهذه الصلاة باطلة لأنها في غير زمنها. وهكذا لو أن إنسانا تنفل بعد ركعتي سنة الفجر زاد على ذلك ففعله هذا محدث، لأن السنة جاءت بركعتين فقط بين أذان الفجر وإقامة الفريضة، وهي السنة الراتبة للفجر. ولهذا جاء في الأثر عن سعيد بن المسيب رحمه الله من أئمة التابعين أنه رأى رجلا يصلي في هذا الوقت قبل صلاة الفجر ويكثر الركوع والسجود، فأنكر عليه فقال هذا الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي والصلاة عبادة جليلة، أيعذبني الله على الصلاة؟ فقال سعيد بن المسيب لذلك الرجل: لا، لا يعذبك الله على الصلاة، ولكن على خلاف السنة، أتيت بصلاة في غير زمنها، فاختل هذا الشرط الخامس فصار العمل محدثا. نعم يا عباد الله، وهكذا من الأمثلة على تخلف هذا السبب في باب المعاملات والعادات، ما أحدثه الناس من أعياد في غير ما حدد زمنه شرعنا. وقد حدد شرعنا 3 أزمنة لثلاثة أعياد: الزمن الأول عيد الفطر بعد رمضان، والزمن الثاني يوم النحر اليوم 10 من ذي الحجة، وزمن عيد الأضحى، والزمن الثالث يوم الجمعة، وزمن العيد الثالث الأسبوعي عيد الجمعة. فما أحدث بعد ذلك من أعياد فهي مبتدعة. فمن احتفل مثلا بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة بدر وجعل ذلك اليوم عيدا كلما عاد سنويا احتفل به فهو بدعة، أو من يحتفل بما يسمى بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، فهذا الحدث حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حدث عظيم كبير، لكن هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم المعراج؟ هل احتفل الصحابة بعده؟ لا. إذن الاحتفال به بدعة باطل. كيف ويوم معراج النبي صلى الله عليه وسلم غير معلوم؟ شاء الله عز وجل إلا أن هذا اليوم لم يحفظ بالسند الصحيح، يوم معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة. وهكذا ما يسمى بعيد العمال، فالاحتفال به وجعله عيدا من المحدثات. كم من حوادث وكم من وقائع وقعت على مر التاريخ وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل من أزمنتها وأيامها عيادا، فهي محدثة. وهكذا يوم عيد الأم ويوم الثورة ويوم كذا ويوم الشجرة ويوم كذا وكذا، كلها من المحدثات. والأمر السابع أو السادس مما يتحقق به المتابعة المكان. لو أن عبدا اعتكف في بيته، هل هذا الاعتكاف شرعيا؟ الجواب لا. أو نصب له خيمة في الشارع واعتكف، هل هذا الاعتكاف شرعيا؟ الجواب لا، لأن الشرع قد حدد مكان الاعتكاف وهو المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. وهكذا لو أن شخصا طاف حول القبور يبتغي الأجر بهذا الطواف، فيكون هذا الطواف بدعة، فكيف لو زاد عليه اعتقادات تجاه ذلك المقبور؟ فالطواف لم يشرع إلا حول البيت، حول البيت، حول الكعبة، سواء كان هذا الطواف نافلة أو كان الطواف عمرة أو طواف حج. إذن عباد الله، لا بد من تحقق هذه الستة الأمور في العمل، وإن اختل واحد فاختل العمل. فما يصنعه أهل التصوف مما يسمى بالمولد ويزعمون أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، لكن على هذه الكيفية التي يفعلها وفي ذلك الزمن على التعيين، وهو ليلة الجمعة واجتماع ورفع الصوت جماعيا، فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بدعة. فأهل السنة لا ينكرون عليهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينكرون عليهم خلاف السنة. فيا عباد الله، أيضا من هذه البدع التي يختل فيها أمر من هذه الأمور الستة، ما يفعل في شهر رجب. فبعض الناس يذبح إذا هل شهر رجب ويسميها الرجبية كما تسميها الجاهلية. فالإسلام أبطل هذه الذبيحة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة، ولا عتيرة. وهي هذه الذبيحة بدعة، أن تذبح هذه الذبيحة إذا دخل شهر رجب. فالشرع لم يجعل نسكا خاص بزمن رجب. وبعض الناس يحدث صوما في رجب أن يتقصده ويتعمده على وجه الخصوص في رجب، فنقول الصوم مشروع في ذاته، لكن تخصيصه برجب بدعة، لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ننكر عليهم الصوم، ولكن ننكر عليهم خلاف السنة واختيار زمن معين لعبادة بغير دليل يحدد لهم الزمن. وما جاء في فضل الصوم في رجب فكلها أحاديث ضعيفة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان له صوم يعتاده في سائر الأشهر فيستمر على صومه، وإنما جاء الزمن في الإكثار من الصوم في شهر شعبان، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا. الحديث في الصحيحين. أو بعض الناس يحدث صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب، هذا بدعة. الصلاة مشروعة في ذاتها، لكن تحديدها بزمن معين لم يحدده الشرع، وتقصد وتعمد ذلك واعتاده يعتبر بدعة. وهكذا ما يسمى بمعراج ابن عباس، وأكثره موضوعات وبواطيل وقليل منه صحيح، فهذا المعراج قراءته من البدع. وكذلك الاحتفال بيوم 27 من رجب باعتبار أنه ليلة المعراج من البدع، فلا نحدث شيئا في رجب. نعم هو شهر محرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وإحداث البدع والله من الظلم. إحداث البدع ولو صوما في شهر رجب يعتبر من ظلم النفس، هذا لمن يفقه العلم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهذه الأشهر الحرم منها رجب، كما جاء في حديث أبي بكر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار، إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ورجب مضر بين جمادى وشعبان. ورجب مضر، كان أهل مضر يعظمون رجب أكثر فنسب إليهم. نعم يا عباد الله، ما أحوجنا أن نتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف كيف نعبد ربنا سبحانه وتعالى، وإلا فأناس يجتهدون في أعمال وتذهب هباء منثورا، ما معهم إلا النصب والتعب، وزد على ذلك الوزر، كما قال ابن مسعود لأولئك القوم: هل عددتم سيئاتكم؟ هل عددتم سيئاتكم؟ وهم يذكرون الله لكن على غير السنة، على صفة مبتدعة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالحذر الحذر، أمة الإسلام من المحدثات، سواء كان في باب الصلوات أو الزكوات أو الصوم أو الحج أو الذكر أو باب الدعوة أو غير ذلكم، إياكم والمحدثات في دين الله عز وجل. لا نحدث شيئا في دين الله عز وجل، بل نتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل الله منا أعمالنا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.